بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بديهيات إضافية للتعريف الجديد. الضرب والحكومة بين العلوم الإجمالية. عرفنا سابقا أن التعريف الجديد الذي اختاره أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه بالاحتمال بحاجة إلى بديهيتين إضافيتين. البديهية الأولى الإضافية كانت عبارة عن أن العلم الإجمالي ينقسم على الأطراف بالتساوي، يؤدي إلى تقسيم الاحتمال على أطراف هذا العلم الإجمالي بالتساوي، فيما إذا كانت العلم الإجمالي قد وفرت فيه الشرائط اللازمة. ففي القيمة الاحتمالية تنقسم على الأطراف بالتساوي، وهذا أمر فطري يشعر به الإنسان. والبديهية الإضافية الثانية في كيفية تقسيم أطراف العلم الإجمالي، حيث قلنا بأنه إن كان لبعض الأطراف تقسيم أصلي لا يوجد ما يشابه في طرف آخر، فلا بد من أخذ هذا التقسيم بعين الاعتبار. والتقسيم الفرعي لا يؤخذ بعين الاعتبار. هذه هي البديهية الإضافية الثانية. وهناك بديهيات إضافية أخرى أيضا نكون بحاجة إليها لحل بعض المشاكل الاحتمالية، لحل بعض المشاكل الرياضية في الاحتمال. ولا بد وأن نوضح البديهيات الأخرى أيضا بالتدريج. هناك بديهية إضافية يسميها السيد الشيخ رضوان الله عليه ببديهية الحكومة، يقصد حكومة علم إجمالي على علم إجمالي آخر، يقصد بذلك تقديم أحد العلمين الإجماليين في التأثير على العلم الإجمالي الآخر، تأثير أحد العلمين الإجماليين في النسل في استحصال النتيجة النهائية يتقدم على تأثير علم إجمالي آخر في بعض الحالات، وهذا ما يعبر عنه في الحكومة، لكن بحاجة إلى توضيح أنه في أي حالة يكون تأثير أحد العلمين الإجماليين يتقدم على تأثير آخر. ولأجل توضيح ذلك لا بد وأن نرجع إلى فكرة الضرب. أولا لا بد وأن نوضح فكرة ضرب عدد أطراف علم إجمالي في عدد أطراف علم إجمالي آخر. هذا الأمر الذي مضى ذكره في بعض الأبحاث السابقة لا بد وأن نستذكر ذلك، ثم نأتي إلى توضيح فكرة الحكومة. سبق وأن قلنا بأنه ربما نحتاج إلى ضرب عدد أطراف علم إجمالي في عدد أطراف علم إجمالي آخر. وتوضيح ذلك يعني ما مضى كان عبارة عن تطبيق هذه الفكرة بالمناسبة، والآن نوضح أصل الفكرة، أصل فكرة الضرب من أين ينشأ، من أين تنشأ فكرة ضرب عدد أطراف علم إجمالي في عدد أطراف علم إجمالي آخر، وفي أي حالات نضطر إلى هذا الضرب. يقول السيد الشيخ رضوان الله، يقول أنه إذا افترضنا وجود علمين إجماليين لنا لكل من العلمين الإجماليين أطرافه، مثال ذلك أننا نلقي قبعة نقد فنعلم إجمالا بأنه إما تخرج الصورة أو تخرج الكتابة، هذا علم إجمالي. ونلقي قطعة مكعبة ذات ستة وجوه، هذه الوجوه الستة مرقمة من واحد إلى ستة، هذا أيضا يكون لنا علما إجماليا آخر ذات ستة أطراف. فيصبح لدينا علمان إجماليين، علم إجمالي بلحاظ الصورة والكتاب بلحاظ رمية الناقد، وعلم إجمالي بلحاظ رمية القطعة المكعبة، هذان علمان إجماليين. عندئذ لو لم يكن هناك تنافيا أو تلازما بين بعض أطراف هذا العلم الإجمالي وبين بعض أطراف ذاك العلم الإجمالي، فكل من العلمين الإجماليين يأخذ مسيره الطبيعي، ولا نضطر على أن نضرب أحد العلمين الإجماليين في الآخر. إن لم يكن هناك تنافيا بين خروج الصورة في الناقد وبين خروج كل رقم من الأرقام الست في القطعة المكعبة، ولم يكن هناك تنافيا بين خروج الكتابة في الناقد وخروج أي رقم من أرقام من الأرقام الست في قطعة الناقد، فمن الطبيعي أن هذا العلم الإجمالي يأخذ مسيره الطبيعي ويمشي، وذاك العلم الإجمالي أيضا يأخذ مسيره الطبيعي ويمشي، إلا إذا أردنا أن نتوصل إلى احتمال مجموع حادثتين، فهذا طبيعي أنه إذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال مجموع حادثتين هما خروج الصورة في الناقد وخروج رقم ستة مثلا في القطعة المكعبة، فقيمة احتمال اجتماع هاتين الحادثتين بأن نضرب أحدهما في الآخر ونعرف أنه قيمة احتمال اجتماعهما يكون كم مركز من مراكز ذاك العلم الإجمالي الكبير، ذاك إنما يكون لغرض التوصل إلى قيمة احتمال مجموع حادثتين أو قيمة احتمال إحدى الحادثتين، هم أيضا يجعلنا نضطر أن نضرب أحد أطراف العلم الإجمالي في أطراف العلم الإجمالي الآخر. لكن لو أردنا أن نعرف قيمة احتمال كل طرف من أطراف العلم الإجمالي الأول لا نضطر إلى الضرب، كما أنه لو أردنا أن نعرف قيمة احتمال كل طرف من أطراف العلم الإجمالي الثاني أيضا هذا لا نضطر إلى الضرب، كل من العلمين الإجماليين يأخذ مسيرة، فهذا العلم الإجمالي يعين لنا قيم أطرافه بقطع النظر عن العلم الإجمالي الثاني، كما أن العلم الإجمالي الثاني يعين لنا قيم احتمالات أطرافه بقطع النظر عن العلم الإجمالي الأول، كل منهما وحده يكفي لتعيين قيم احتمال أطرافه، هذا إذا لم يكن هناك تنافيا بين بعض أطراف العلم الإجمالي الأول وبعض أطراف العلم الإجمالي الثاني. ولكن إذا وقع التنافي، إذا علمنا بالتنافي بين بعض أطراف العلم الإجمالي الأول وبعض أطراف العلم الإجمالي الثاني، سوف لا يستطيع كل من هذين العلمين الإجماليين وحده أن يعين قيمة احتمال أطرافه إلا بأن نضرب عدد أطراف العلم الإجمالي الأول في عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني، ثم نحذف من أطراف هذا العلم الإجمالي الكبير بعض الأطراف المستحيلة، لأنه لأجل التنافي بين بعض أطراف العلم الإجمالي الأول وبعض أطراف العلم الإجمالي الثاني، سوف يستحيل تحقق بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير الناشئ من ضرب عدد أطراف العلم الإجمالي الأول في عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني. مثاله، طبعا مثاله الافتراضي ليس مثالا واقعيا، مثال افتراضي، لو افترضنا أن خروج الصورة في رمية قطعة نقد إنما تناسب خروج رقم 6 في رمية القطعة المكعبة، إن إذا افترضنا وجود تلازم بين خروج الصورة في رمية قطعة النقد وخروج رقم 6 في رمية القطعة المكعبة، بمعنى طبعا هذا افتراضي مجرد مثال افتراضي لتوضيح الفكرة، بمعنى أنه بأي سبب من الأسباب صار هناك تنافي، صار وجد التنافي بين خروج الصورة في قطعة النقد وبين خروج رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 من رمية في رمية القطعة المكعبة، بحيث أن خروج الصورة في رمية قطعة النقد لا تجتمع إلا مع صورة واحدة من صور رمية القطعة المكعبة وهي صورة خروج رقم 6. خروج الصورة التي هي أحد طرفي العلم الإجمالي الأول لا يجتمع إلا مع أحد أطراف العلم الإجمالي الثاني، وهو فرضية خروج رقم 6 الذي هو طرف من الأطراف 6 للعلم الإجمالي الثاني. طب في هذه الحالة لو افترضنا تنافيا من هذا القبيل، التنافي بين خروج الصورة في العلم الإجمالي الأول وبين 5 أطراف من أطراف العلم الإجمالي الثاني، هذا التنافي ماذا يؤثر في الحساب؟ هذا التنافي يجعل قيمة احتمال خروج الصورة والكتابة في رمية قطعة النقد غير متساوية، وذلك باعتبار أنه على تقدير خروج رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 في رمية القطعة المكعبة، على تقدير هذه الافتراضات الخمس سوف يتعين أن يخرج الكتابة في قطعة النقد، وعلى تقدير خروج رقم 6 فإما تخرج الصورة أو تخرج الكتابة. وعليه فسوف لا يتساوى قيمة احتمال خروج الصورة مع قيمة احتمال خروج الكتابة، كما أنه سوف لا تتساوى القيم الاحتمالية للأطراف الست لخروج في رمية القطعة المكعبة، وذلك باعتبار أنه على تقدير خروج الكتابة يمكن أن يخرج أي صورة من الصور الست في قطعة المكعبة لكن على تقدير خروج الصورة في قطعة النقد لا يمكن أن تخرج من القطعة المكعبة إلا على واحدة منها، إلا على فرضية رقم 6. وعليه فالقيم الاحتمالية في أطراف العلم الإجمالي الثاني أيضا سوف لا تكون متساوية. إذن ماذا نصنع لتعيين القيم الاحتمالية لخروج الصورة ولخروج الكتابة، وكيف نصنع لتعيين القيم الاحتمالية لخروج كل طرف من أطراف العلم الإجمالي الثاني، يعني خروج رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 في قطعة المكعبة؟ ماذا نصنع؟ طريقة حساب ذلك أن نضرب 2 في 6 ويتشكل عندنا علم إجمالي من 12 طرف، ولكن بعض هذه الأطراف مستحيلة فنحذفها عن الحساب. يعني خروج الصورة مع خروج رقم 1 مستحيل، خروج الصورة مع خروج رقم 2 مستحيل، خروج الصورة مع خروج رقم 3 مستحيل، خروج الصورة مع خروج رقم 4 مستحيل، خروج الصورة مع رقم 5 هم مستحيل. هذه الصور الخمس تحذف من العلم الإجمالي المكون من 12 طرف، هذه الخمسة تحذف منها وتبقى الصور الممكنة 7، وهي خروج الكتابة مع خروج رقم 1، خروج الكتابة مع رقم 2، خروج الكتابة مع رقم 3، خروج الكتابة مع رقم 4، خروج الكتابة مع رقم 5، خروج الكتابة مع رقم 6، وخروج الصورة مع رقم 6. طب يتكون عندنا علم إجمالي من 7 أطراف، كم طرف من هذه الأطراف السبعة بصالح خروج الصورة وكم منها بصالح خروج الكتابة؟ 6 منها بصالح خروج الكتابة وواحد منها بصالح خروج الصورة، وهذا يعني أنه قيمة احتمال خروج الصورة 1 من 7 وقيمة احتمال خروج الكتابة 6 من 7. كيف تغير على أثر هذا التنافي؟ لولا هذا التنافي ماذا كان؟ لولا هذا التنافي كان قيمة احتمال خروج الصورة 1 على 2 وقيمة احتمال خروج الكتابة 1 على 2، بينما في ضوء هذا التنافي أصبحت قيمة احتمال خروج الكتابة 6 على 7 وقيمة احتمال خروج
خروج الصورة واحد على ستة أو واحد على سبعة عفوا. تمام، أن قيم احتمال أطراف العلم الإجمالي الثاني أيضا تتغير، فيما قيم احتمال الخروج رقم واحد، خروج رقم اثنين، خروج هذه التي هي أطراف العلم الإجمالي الثاني أيضا قيمها الاحتمالية تتغير، وذلك باعتبار أنه قيمة احتمال خروج رقم واحد راح يصبح عبارة عن واحد على سبعة، وقيمة احتمال خروج رقم اثنين واحد على سبعة، قيمة احتمال خروج رقم ثلاثة واحد على سبعة، أربعة أيضا واحد على سبعة، خمسة أيضا واحد على سبعة، لكن قيمة احتمال خروج رقم ستة اثنين على سبعة. ويوجد خطأ مطبعي في الكتاب، كاتب ظهور رقم واحد اثنين على سبعة في موضعين، اثنين خطأ، ظهور رقم ستة اثنين على سبعة، لا ظهور رقم واحد، في صفحة في من هذه الطبعة في صفحة 206، في صفحة 206 في الفقرة التي بعد هذه الأرقام السبعة، بعد هذه الأرقام السبعة تجي العبارة، وبموجب هذا العلم الحاصل بالظرف تكون قيمة احتمال ظهور الصورة واحد على سبعة، وقيمة احتمال ظهور الرقم ايش بين عندكم واحد اثنين على سبعة، هذا خطأ، وقيمة احتمال ظهور الرقم ستة اثنين على سبعة. كما انه بعد ذلك بأسطر ايضا نكرر نفس الشيء في اخر سطر من هذا المقطع، طبعا لا من هذه الصفحة، من هذا المقطع من الصفحة ايضا يعبر يقول، وان قيمة واحد على ستة التي كان هذا العلم يحددها لاحتمال رقم واحد ارتفع الى اثنين على سبعة، يقصد رقم ستة لا واحد، لاحتمال رقم ستة ارتفعت الى اثنين على سبعة. فهنا نجد بأنه بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي الثاني، بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي الثاني نجد بأنه لولا هذا التنافي لكانت قيمة احتمال خروج كل من رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، هذه كانت متساوية، لولا التنافي لكانت قيمة احتمال كل واحد من هذه الأطراف الست لتساوي واحد على ستة، بينما الآن في ضوء هذا التنافي وجدنا بأن خمسة منها احتماله ضعف، احتماله من واحد على ستة صار واحد على سبعة، وواحد من هذه الاحتمالات الذي هو خروج رقم ستة تقوى احتماله، خروج رقم ستة تقوى احتماله، صار احتماله اثنين على سبعة بدلا عن واحد على ستة، تحول الى اثنين على سبعة، يعني تقوى احتماله. وهذا يعني أن التنافي الذي افترضناه بين خروج الصورة الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي الأول، وبين خمسة أطراف من أطراف العلم الإجمالي الثاني، هذا التنافي أدى إلى تغيير القيم الاحتمالية لكل من أطراف العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني. وحل ذلك بالضرب ثم حذف الاحتمالات المستحيلة. إذن هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة تقول بأنه متى، قاعدة عامة تقول بأنه متى ما وجد التنافي
بين بعض أطراف علم إجمالي وبعض أطراف علم إجمالي آخر أدى ذلك إلى تغيير القيم الاحتمالية لكل من العلمين من أطراف العلمين الإجماليين، وتكون طريقة حساب ذلك بالضرب وحذف الاحتمالات المستحيلة. ولكن نجد في بعض الحالات عندما يقع التنافي بين بعض أطراف علم إجمالي وبعض أطراف علم إجمالي آخر يؤدي ذلك إلى تغيير القيم الاحتمالية لأحد العلمين الإجماليين، ولا يؤدي إلى تغيير القيم الاحتمالية للعلم الإجمالي الآخر، فقط يؤثر على أحد العلمين الإجماليين، ما يؤثر على الاحتمالين. يعني أن أحد العلمين الإجماليين يغير من قيم الاحتمال لأطراف العلم الإجمالي الآخر دون العكس، بينما العكس ما يؤثر. أحد العلمين الإجماليين يؤثر على الثاني، بينما الثاني لا يؤثر على الأول. في بعض الحالات يحصل عندنا من هذا القبيل، وهذا ما يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه بحاجة إلى بديهية إضافية تسمى ببديهية الحكومة. مثاله، نعطي مثالا ثم بعد هذا المثال لا بد أن نفسر ذلك في ضوء بديهية جديدة. أولا نوضح المثال. المثال هو إن كان لدينا علم إجمالي بموت أحد المرضى الموجودين في هذا المستشفى. عندنا مستشفى، هذا المستشفى نرمز إليه بجيم، جيم رمز عن مستشفى معين، وهذا المستشفى نعرف بأن فيه 10 مرضى، وقد علمنا إجمالا بموت أحد المرضى في هذا المستشفى، وهذا علم إجمالي مكون من 10 أطراف. لو بقينا نحن مع هذا العلم الإجمالي لكان هذا العلم الإجمالي تنقسم قيمته إلى على الأطراف بالتساوي، يعني قيمة احتمال أن يكون الميت هو هذا المريض 1/10، وأن يكون ذاك المريض هو 1/10. طبعا ما أنا قاعد أشير عليكم إن شاء الله أصحى لست مرضى، فهؤلاء المرضى لو أشرنا إلى كل واحد منهم لكانت قيمة احتمال كونه هو الميت 1/10. هذا إذا لاحظنا هذا العلم الإجمالي بحد ذاته. لكن لو افترضنا وجود علم إجمالي آخر لدينا مكون من طرفين، وهو أن مريضا آخر غير هؤلاء 10 إما هو منتسب، يعني إما هو موجود، إما هو موجود في يعني نايم في مستشفى جيم أو في مستشفى با. لو علمنا إجمالاً بأن مريضاً 11 غير هؤلاء 10، أن هذا المريض 11 إما نايم في مستشفى جيم أو في مستشفى باء، هذا العلم الإجمالي في طرفين أن زيدنا المريض إما هو في مستشفى جيم أو هو في مستشفى باء، وأفرض بأنه قيمة احتمال وجود هذا المريض الجديد في مستشفى جيم وقيمة احتمال وجوده في المستشفى باع على حد سواء، يعني العوامل التي تجعل تجعل هذا المريض يذهب إلى مستشفى جيم بقدر العوامل التي تؤدي إلى ذهابه إلى مستشفى باء. وأفرض ما عندي مستشفى آخر غير هذين المستشفيين، فنعلم إجمالا بأن هذا المريض الجديد إما في مستشفى جيم أو في مستشفى باء. عندئذ هذا العلم الإجمالي أيضا مكون من طرفين وينقسم تنقسم قيمته إلى الطرفين بالتساوي. لو لاحظنا واحدة انقسمت قيمته الاحتمالية على طرفين بالتساوي، وقيمة احتمال أن يكون هذا المريض في مستشفى جين 1/2، وقيمة احتمال أن يكون هذا المريض في مستشفى باء أيضا 1/2. ولكن عندما نلحظ أنه إذا كان هذا المريض في مستشفى جين على هذا التقدير سوف يكون هو داخلا في احتمال أن يكون هو الميت، الميت الذي قلنا بأنه واحد مات من مستشفى جين، كنا نعلم بأنه واحد مات من مستشفى جين، فعلى تقدير أن يكون هذا المريض هو المريض 11 في مستشفى جين لكان من المحتمل أن يكون هو الميت، فعلى هذا التقدير سوف يكون احتمال موت كل واحد من هؤلاء 10 1/11 لا 1/10. على تقدير كون هذا المريض الجديد أيضا في مستشفى جين على هذا التقدير يصبح قيمة احتمال موت كل واحد من هؤلاء 10 1/11 لا 1/10، بخلاف ما إذا كان هذا المريض في باء في مستشفى باء. إذا كان في مستشفى باء فيبقى قيمة احتمال كل واحد من موت كل واحد من هؤلاء 10 1/10. وبما أننا لا ندري هل أن هذا المريض الجديد على بعض أثرة مستشفى جين أو على بعض أثرة مستشفى باء، بما أننا لا نعرف ذلك نحتمل أن يكون هذا المريض في مستشفى جين. هذا الاحتمال يؤثر في الحساب، يؤثر في حساب قيم احتمال موت كل واحد من هؤلاء 10. وعندئذ نقول بأنه في الحقيقة هذا التأثير ناشئ من التنافي الموجود، نجد وجود التنافي بين موت هذا 11 الذي هو أحد أطراف العلم الإجمالي المكون من 11 طرف، لأنه راح يتكون طرف جديد بالعلم الإجمالي الأول، راح يتكون 11 طرف راح يصير. يوجد تنافي بين هذا الطرف، يعني بين كون الميت هو 11 وبين كون هذا 11 في مستشفى باء، لأنه إن كان في مستشفى باء فليس هو الميت، إن كان هو في مستشفى باء فليس هو الميت بل الميت هو 1/10. بينما إذا كان في مستشفى جيم فربما يكون هو الميت، وهذا يعني أن أحد الأطراف 11 من العلم الإجمالي الأول يتنافى مع أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني، لأن
كون الميت هو هذا الرجل الحادي عشر يتنافى مع كونه نائما في مستشفى باء. وهذا يعني أن أحد أطراف العلم الإجمالي الأول يتنافى مع أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني. وهذا مما أدى إلى عدم تساوي أطراف العلم الإجمالي الأول، يعني أنه قيمة احتمال كون الميت واحدا من العشرة أقوى من قيمة احتمال كون الميت هو هذا الحادي عشر، لأنه ربما هذا الحادي عشر ما نايم في هذا المستشفى، ربما هو نايم في مستشفى باء. إذا فقيمة احتمال كونه هو الميت أضعف من قيمة احتمال أن يكون الميت هو واحد آخر من العشرة، يعني أن هذا التنافي أدى إلى عدم تساوي القيم الاحتمالية في العلم الإجمالي بموت واحد من أحد عشر، رغم أننا صار عندنا علم إجمالي بموت واحد من أحد عشر، لكن هذا العلم الإجمالي ما يتقسم إلى أطرافه الأحد عشر بالتساوي، بل ستكون قيمة احتمال كون الميت هو الحادي عشر أضعف من قيمة احتمال كون الميت واحدا من هؤلاء العشرة. لكن قيمة احتمال طرفي العلم الإجمالي الثاني، يعني قيمة احتمال أن يكون هذا الميت بل في مستشفى جيم أو أن يكون في مستشفى باء، يظل على احتمال النصف، ما يتغير، ما راح يتغير، ما راح بل يتغير طرف الاحتمال، بل ينقسم العلم الإجمالي بأن هذا الرجل إما بل إما هو في مستشفى جيم أو في مستشفى باء، هذا العلم الإجمالي ينقسم على طرفي على حد سواء. قيمة احتمال أن يكون هذا المريض في مستشفى جيم أو في مستشفى باء على حد سواء، مستشفى بل قيمة الاحتمالية واحد على اثنين بصالح أن يكون هذا المريض في مستشفى جيم، وواحد على اثنين بصالح أن يكون هذا المريض في مستشفى باء. فكيف صار أن هذا التنافي أثر على أحد العلمين الإجماليين؟ يعني العلم الإجمالي الثاني يغير من القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الأول، بينما العلم الإجمالي الأول لا يغير من القيم الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الثاني. هذا علم إجمالي، علمان إجماليان يكون بعض أطراف في أحدهما متنافيا مع بعض الأطراف الثاني، لكن بالرغم من أن بعض أطراف أحد العلمين الإجماليين متنافي مع بعض أطراف العلم الإجمالي الثاني، بالرغم من ذلك نجد بأن أحد العلمين الإجماليين أثر على القيم الاحتمالية للعلم الإجمالي الآخر دون العكس، وهذا أمر نادر، أمر شاذ، في بعض الحالات يحصل. والمثال هو هذا المثال الذي وضحنا. وهنا ماذا نصنع في حسابه الرياضي؟ هنا لا يصح لنا أن نضرب على الطريقة السابقة، أن نضرب عدد أطراف العلم الإجمالي الأول في عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني ثم نحذف الاحتمالات المستحيلة، هذا لا يصح، لأننا لو صنعنا هكذا لأثر على كلا الاحتمالين، على كلا طرفي العلمين الإجماليين، بينما نحن نجد وجدانا بأنه العلم الإجمالي الأول تغيرت أطرافه القيم الاحتمالية لأطرافه، بينما مع العلم الإجمالي الثاني لم تتغير القيم الاحتمالية لأطرافه. هنا لأجل محاسبة ذلك لا بد أن نتمسك ببديهية إضافية جديدة يسميها السيد الشيخ رضوان الله عليه ببديهية الحكومة، وهذا ما سيأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.